الجامعة الافتراضية السورية، القانون الدولي للبحار، للدكتور محمد هواش والدكتورة ريم عبود. الوحدة التعليمية الرابعة بعنوان حقوق الدول الساحلية المتعلقة بحق المرور البريء وولايتها على السفن الأجنبية. يغطي هذا التسجيل الصفحات من 38 حتى 53. تقدمت مبادرة ضوء بصوت نوار الحريري. المقدمة: لا يمنع حق المرور البريء للسفن الأجنبية بصفته استثناء من سيادة الدولة الساحلية على بحرها الإقليمي الدول الساحلية من فرض سيادتها وقوانينها الوطنية على حركة مرور السفن الأجنبية، وذلك حفاظاً منها على أمنها وسلامة إقليمها ونظامها العام ومصالحها كافة. وتستطيع الدول الساحلية بموجب أحكام الاتفاقية سن تشريعات ضمن المجالات المحددة في الاتفاقية، وهذا ما سنبحثه في الفقرة ألف. أما اختصاصات الدولة الساحلية على السفن الأجنبية المتمتعة بحق المرور البريء فستكون موضوع الفقرة باء. الفقرة ألف بعنوان حقوق الدول الساحلية المتعلقة بالمرور البريء. تتمتع الدول الساحلية وفقاً لأحكام المادة 21 من اتفاقية عام 1982 لقانون البحار بحقوق تتعلق بمرور السفن الأجنبية في بحرها الإقليمي، كما أوضحت هذه الاتفاقية المجالات التي تستطيع الدولة الساحلية تبني تشريعات من خلالها والتي تخص حق المرور البريء، كما تتضمن المادتان 27 و32 من الاتفاقية أيضاً أحكاماً خاصة تنطبق على أنواع مختلفة من السفن بما يتماشى مع استخدامها أو الطاقة التي تستعمل في تشغيلها أو المواد التي تنقلها. 1- المجالات التي يحق للدولة الساحلية ضمنها سن تشريعات تخص المرور البريء في بحرها الإقليمي. تملك الدولة الساحلية في الوقت الراهن حقوقاً سيادية على مياهها الإقليمية تعترف بها قواعد القانون الدولي، ويأتي حق المرور البريء استثناءً على هذه الحقوق، لأن هذا الحق ممنوح للسفن المدنية والعسكرية على السواء، وهو حق لجميع الدول دون تمييز فيما بينها. وللتوافق بين تلك الحقوق تم النص في الفقرة الأولى من المادة 25 من الاتفاقية على قواعد من شأنها أن تسمح للدولة الساحلية أن تتخذ الإجراءات الضرورية لمنع أي مرور غير بريء، ولكن ضمن المجالات التي حددتها الفقرة الأولى من المادة 21 من الاتفاقية مع احترام قواعد القانون الدولي الأخرى. وهذا الموضوع على درجة من الأهمية، بحيث سنقوم فيما يلي بدراسة موجزة للمجالات المنوه عنها وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة 21 التي تعدد هذه المجالات كما يلي: ألف: سلامة الملاحة وتنظيم حركة المرور البحري. باء: حماية وسائل تيسير الملاحة والتسهيلات الملاحية وغير ذلك من المرافق أو المنشآت. جيم: حماية الكابلات وخطوط الأنابيب. دال: حفظ الموارد الحية للبحر. ها: منع خرق قوانين وأنظمة الدولة الساحلية المتعلقة بمصائد الأسماك. واو: الحفاظ على بيئة الدولة الساحلية ومنع تلوثها وخفضه والسيطرة عليه. زاي: البحث العلمي البحري وأعمال المسح الهيدروغرافي. حاء: منع خرق قوانين وأنظمة الدولة الساحلية الجمركية أو الضريبية أو المتعلقة بالهجرة أو الصحة. تعالج هذه البنود مجالات واسعة جداً، وبعضها لا يهدف فقط حماية مصالح الدولة الساحلية، وإنما يهدف أيضاً إلى حماية الملاحة الدولية في المياه الإقليمية. فقرة بعنوان تأمين سلامة الملاحة البحرية وتنظيم حركة المرور البحري. فمثلاً ما ورد في البند ألف من تأمين سلامة الملاحة البحرية وتنظيم حركة المرور البحري يهدف لحماية الدولة الساحلية، مما يمكن أن ينتج عن حوادث بحرية في مياهها الإقليمية، كما يؤدي بالنتيجة إلى المساهمة في الحد من هذه الحوادث أو منعها. وهذا الأمر يهم السفن وملاحيها وحمولتها أيضاً. ويتعين في هذا المجال على الدولة الساحلية رسم الخرائط البحرية التي تحدد الطرق البحرية التي يجب على السفن الأجنبية اتباعها. ومن الجدير بالذكر أن رسم هذه الخرائط وتبنيها يخضع وفق قواعد القانون الدولي لإجراءات معينة تحددها الاتفاقيات الدولية، وتتم دراستها واعتمادها من قبل المنظمة الدولية المختصة في هذا المجال، وهي المنظمة البحرية الدولية، ويتم الإعلان عنها وتعميمها على كافة الدول خلال فترة معينة كي يتسنى للسفن الأجنبية معرفتها والتقيد بها. فقرة بعنوان حماية وسائل تيسير الملاحة والتسهيلات الملاحية، ويمكننا القول في هذا المجال إن ما ورد في البند باء ينصب في نفس الاتجاه. فحماية وسائل تيسير الملاحة والتسهيلات الملاحية إنما يهدف بالإضافة لحماية مصالح الدولة الساحلية ومنشآتها حماية الملاحة البحرية الدولية التي تستفيد وبشكل كبير من هذه المنشآت التي تساهم وبشكل فعال في تأمين سلامة السفن بشكل عام والحد من تصادمها أو اصطدامها بالمنشآت والمرافق الأخرى. أما فيما يتعلق بالبنود الأخرى فهي مخصصة بشكل عام لحماية مصالح الدولة الساحلية دون أن يؤثر ذلك على استمرار الملاحة الدولية أو إعاقتها، وهذا لا يتعارض مع حرية الملاحة في المياه الإقليمية. فقرة بعنوان بناء السفن والمنشآت. من الملاحظ هنا أنه وفقاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة 21 فإن القوانين والأنظمة التي تتبناها الدولة الساحلية لا تنطبق على بناء السفن والمنشآت إلا في الحالات التي تنص عليها القواعد والمعايير الدولية المقبولة عموماً. ومما يمكن ذكره هنا أنه توجد على الصعيد الدولي قواعد قانونية خاصة تنص عليها بعض الاتفاقيات الدولية التي تعالج موضوع تصميم السفن وبنائها ومعداتها وتدريب طواقمها. 2- الحقوق الأخرى المتعلقة بحق المرور البريء. تتضمن الاتفاقية أحكاماً خاصة تتعلق بحقوق الدول الساحلية لمواجهة خطر التلوث وإمكانية إيقاف حق المرور البريء في بعض الحالات. 1- حقوق الدولة الساحلية لمواجهة خطر التلوث، الحفاظ على بيئة الدولة الساحلية ومنع تلوثها. أولت الاتفاقية اهتماماً بمسألة الحفاظ على البيئة البحرية من التلوث، فمن خلال دراسة المادة 21 نجد أن البند واو من الفقرة الأولى من هذه المادة جعل من موضوع الحفاظ على بيئة الدولة الساحلية ومنع تلوثها وخفضه والسيطرة عليه أحد المجالات الرئيسية التي تستطيع الدولة المعنية إصدار القوانين والأنظمة بشأنها. ويمكن أن نذكر هنا أن التلوث الذي يمكن أن ينشأ عن الحوادث البحرية يمكن أن يؤدي إلى كوارث خطيرة على الدولة الساحلية وكذلك على الملاحة البحرية الدولية والبيئة البحرية بشكل عام. هذا وقد تم تكريس الجزء 12 من الاتفاقية لحماية البيئة البحرية والحفاظ عليها، ويتضمن هذا الجزء من الاتفاقية 46 مادة تعالج موضوع تلوث البحار. بالإضافة إلى ذلك فإن العديد من الاتفاقيات الدولية قد خصصت لهذا الخطر الجسيم الذي يهدد البشرية بأكملها. أما فيما يتعلق بالمرور البريء، فإننا نجد أن الجزء المذكور آنفًا يعطي الحق للدولة الساحلية بفرض قوانينها وأنظمتها على مرور السفن الأجنبية في بحرها الإقليمي بهدف الحفاظ على الوسط البحري وحمايته من التلوث، وهذا ما يساهم أيضًا في تحسين أمن وسلامة الطرق البحرية في هذه المنطقة. فقرة بعنوان الحفاظ على البيئة البحرية من قبل الدول الساحلية وغير الساحلية، نجد في هذا المجال أن المادة 192 من الاتفاقية تعتبر أنه يترتب على كافة الدول ساحلية كانت أم غير ساحلية الحفاظ على البيئة البحرية، وقد نصت هذه المادة على أن الدول ملزمة بحماية البيئة البحرية والحفاظ عليها. وهكذا نجد أن الأحكام الواردة في هذه المادة لا تميز بين الدول الساحلية أو غيرها، وتتضمن المادة 194 لنفس الغرض أحكاماً موجهة لجميع الدول تحضها من خلالها على اتخاذ الإجراءات الضرورية الهادفة لمكافحة التلوث مهما كان مصدره، وعلى الدول التي تتخذ هذه الإجراءات أن تمتنع وفقاً للفقرة الرابعة من هذه المادة عند اتخاذ التدابير الرامية إلى منع تلوث البيئة البحرية أو خفضه أو السيطرة عليه، أن تمتنع عن التعرض الذي لا يمكن تبريره للأنشطة التي تقوم بها دول أخرى ممارسة لحقوقها وعملاً بواجباتها طبقاً لهذه الاتفاقية. مما سبق نجد أن حرية الملاحة الدولية لا تتأثر طالما أنها لا تشكل أي ضرر على مصالح الدولة الساحلية أو الوسط البحري في المياه الخاضعة لاختصاصاتها. فقرة بعنوان التقدم التكنولوجي البحري واستخدام السفن النووية العملاقة. مما لا شك فيه أن التقدم التكنولوجي البحري واستخدام السفن النووية العملاقة يزيد بشكل كبير من احتمال وقوع حالات تلوث واسعة، وبهذا الشأن تدعو المادة 196 من الاتفاقية الدول لاتخاذ الإجراءات الضرورية للحد من التلوث والسيطرة عليه. هذه الإجراءات تم تصنيفها في المادة 23 التي تنص على ما يلي: على السفن الأجنبية التي تعمل بالقوة النووية والسفن التي تحمل مواد نووية أو غيرها من المواد ذات الطبيعة الخطرة أو المؤذية أثناء ممارستها لحق المرور البريء عبر البحر الإقليمي، أن تحمل من الوثائق وأن تراعي من التدابير الوقائية الخاصة ما قررته الاتفاقيات الدولية فيما يتعلق بتلك السفن، حيث تسلط الأحكام الواردة في هذه المادة الضوء على الخطر النووي الذي يمكن أن ينتج عن الحوادث البحرية في المياه الإقليمية لدولة ساحلية. ومن الواضح أن الخطر النووي لا يهدد فقط الدول الساحلية، بل تتجاوز أخطاره حدود هذه الدول وتشكل خطراً كبيراً على البيئة البحرية في مناطق واسعة جداً. ومما تجدر إضافته هنا هو أن هذه الإجراءات تساهم أيضاً في حماية الملاحة البحرية الدولية، وليست موجهة ضد حق المرور البريء للسفن الأجنبية، ويجب فهم تلك الأحكام كوسيلة لتعزيز أمن وسلامة الملاحة البحرية الدولية في نفس الوقت الذي تدعم به مصالح الدول الساحلية وغيرها، لأن الأخطار النووية لا تعرف الحدود ويمكن لها أن تنتشر عبر الماء والهواء لتلوث مساحات شاسعة من الكرة الأرضية. فقرة بعنوان تنظيم ورسم الطرق البحرية في المياه الإقليمية. استخدام الممرات البحرية واتباع نظم تقسيم حركة المرور. أما فيما يتعلق بتنظيم ورسم الطرق البحرية في المياه الإقليمية، فإن بإمكان الدولة الساحلية القيام بذلك وفقاً للفقرة الأولى من المادة 22، والتي تنص على أن في الدولة الساحلية، كلما اقتضت ذلك سلامة الملاحة أن تفرض على السفن الأجنبية التي تمارس حق المرور البريء خلال بحرها الإقليمي استخدام الممرات البحرية واتباع نظم تقسيم حركة المرور التي قد تعينها أو تقررها لتنظيم مرور السفن. في هذه الحالة يتوجب على السفن الأجنبية أن تحترم ممرات الملاحة وإجراءات تقسيم المرور البحري المتبنى من قبل الدولة الساحلية دون أن تخضع لاختصاص هذه الدولة إلا فيما يتعلق بهذه الإجراءات، ودون أن يمس ذلك اختصاص الدولة التي ترفع السفينة علمها فيما يتعلق بظهر السفينة. فقرة بعنوان الإجراءات الخاصة ببعض السفن. بالإضافة لهذه الأحكام، فإن أحكاماً أخرى أكدت أن بإمكان الدولة الساحلية أن تتخذ إجراءات خاصة ببعض السفن، وذلك حسب استخدامها أو قوتها أو المواد التي تحملها وفقا للفقرة الثانية من المادة 22، والتي تتضمن أنه يجوز بصفة خاصة أن يفرض على الناقلات والسفن التي تعمل بالقوة النووية والسفن التي تحمل مواد نووية أو غيرها من المواد ذات الطبيعة الخطرة أو المؤذية أن تقصر مرورها على تلك الممرات البحرية. لا يؤثر التشديد على هذه السفن أيضا على حق المرور البريء، ولكنه يشكل ضمانة كافية للدولة الساحلية شريطة أن تقوم بتوضيح الممرات المذكورة على خرائط بحرية تتضمن كافة المعلومات المتعلقة بهذه الممرات. وفي هذا الإطار يتوجب على الدولة الساحلية أن تحترم 4 أمور نصت عليها الفقرة الثالثة من المادة 22 كما يلي: ألف، توصيات المنظمة البحرية الدولية المختصة، ب وأي قنوات تستخدم عادة للملاحة الدولية، ج وما لسفن وقنوات معينة من مميزات خاصة، د وكثافة حركة المرور. توجد نقطة هامة تستحق التوضيح، وهي أن المادتين 22 و23 المذكورتين آنفا لا تتضمنان أي تفريق بين السفن المدنية والعسكرية، ويمكن الإشارة هنا إلى أن اتفاقيات دولية أخرى تضمنت بعض الأحكام في هذا الشأن، حيث نصت اتفاقية لندن لعام 1974 المتعلقة بحماية الحياة البشرية صراحة على استبعاد تطبيق الملحق الثامن منها الذي يتضمن إجراءات واجبة التطبيق على السفن النووية والوثائق الضرورية التي يجب أن تتوفر لديها على السفن الحربية الأجنبية. وبعد أن تحدثنا عن حقوق الدولة الساحلية والإجراءات التي من الممكن أن تتخذها لمواجهة خطر التلوث، سنعالج في الفقرة التالية حق الدولة الساحلية بإيقاف المرور البريء. الفقرة 2 بعنوان حقوق الدولة الساحلية في إيقاف المرور البريء. يعتبر إيقاف المرور البريء في البحر الإقليمي إجراءً استثنائياً على هذا الحق، يمكن أن تلجأ إليه الدولة الساحلية في بعض الظروف التي تستدعي منها ذلك، ومن المؤكد وفقاً لأحكام الاتفاقية أنه لا يحق للدولة الساحلية تنفيذ هذا الإجراء إلا ضمن شروط محددة وفي منطقة محددة بشكل دقيق. في هذا المجال تنص الفقرة الثالثة من المادة 25 على أنه للدولة الساحلية أن توقف مؤقتاً دون تمييز قانوناً أو فعلاً بين السفن الأجنبية العمل بالمرور البريء للسفن الأجنبية في قطاعات محددة من بحرها الإقليمي إذا كان هذا الإيقاف ضرورياً لحماية أمن تلك الدولة بما في ذلك المناورات بالأسلحة، ولا يبدأ نفاذ هذا الإيقاف إلا بعد أن يعلن عنه الإعلان الواجب. يبدو أحياناً أن إيقاف العمل بحق المرور البريء ضرورياً من أجل أمن وسلامة الدولة الساحلية ومنشآتها في البحر الإقليمي أو موانئها، كما يمكن أن يكون ذلك ضرورياً للملاحة البحرية وسلامتها والعمل لمنع الحوادث البحرية التي من شأنها أن تهدد السواحل بخطر التلوث أو للحد من التلوث في حال وقوعه. فقرة بعنوان الشروط الأساسية لإيقاف المرور البريء. من المؤكد أن الاتفاقية لم تمنح هذا الحق لدولة ساحلية دون شروط، فهو حق نسبي على الدولة الساحلية وفقا لأحكام الاتفاقية أن تحترم عدة شروط أساسية لإيقاف المرور البريء في مياهها الإقليمية. وهذه الشروط هي: الشرط الأول أو شرط المدة يتعلق بالفترة الزمنية للإيقاف التي يجب أن تكون مؤقتة ومحددة، وهذا ما نصت عليه المادة 25 في فقرتها الثالثة، وبالتالي فإن وقف المرور الدائم يعد محظوراً وفقاً للاتفاقية لما يترتب عليه من إعاقة حركة الملاحة الدولية بصفة مستمرة. الشرط الثاني منطقة الإيقاف يتعلق بتحديد المنطقة التي يتم إيقاف المرور خلالها، فوفقا للاتفاقية يكون وقف المرور في قطاعات محددة من البحر الإقليمي، وبالتالي لا يجوز وقفه في كافة أرجاء البحر الإقليمي للدولة الساحلية. الشرط الثالث حالات الإيقاف يعد احتراما لقاعدة هامة تقضي بأنه لا يجوز إيقاف المرور البريء إلا في حالات استثنائية وبهدف تأمين سلامة الدولة الساحلية، وهذا ما قد يحدث من أجل القيام بالمناورات أو التدريبات العسكرية في البحر الإقليمي. في هذا المجال يبدو أن الأحكام المتعلقة بالإيقاف لحالة الضرورة تعطي الدولة الساحلية حرية كبيرة في تقدير الحاجة لإيقاف المرور البريء بحجة أمن وسلامة هذه الدولة، وهو أمر قد لا تراه الدول الأخرى كذلك، وهذا من شأنه أن يخلق مشاكل قد يكون المجتمع الدولي في غنى عنها. الشرط الرابع عدم التمييز يجب أن لا تؤدي الإجراءات المتخذة لإيقاف المرور البريء إلى أي شكل من أشكال التمييز بين سفن مختلف الدول، سواء أكان ذلك على الصعيد القانوني أو الواقعي، فلا يجوز للدولة الساحلية السماح بمرور بعض السفن أثناء فترة الإيقاف ومنع السفن الأخرى، باعتبار أن حق المرور البريء هو حق لسفن جميع الدول. الشرط الخامس الإعلان يجب على الدولة الساحلية الإعلان عن وقف المرور ونشر الإجراءات المتخذة وتعميمها على كافة الدول بطريقة كافية وواضحة، ولا يبدأ وقف المرور إلا بعد الإعلان عنه، حيث يلعب الإعلان والنشر دوراً هاماً جداً في عملية تنظيم الملاحة البحرية، لأن أمن وسلامة السفن وملاحيها تتطلب الإشارة وبشكل تام للطرق والممرات التي يجب على مختلف أنواع السفن اتباعها، وهذا ما تشير له الفقرة الرابعة من المادة 22 التي تنص على أن تبين الدولة الساحلية بوضوح حدود هذه الممرات البحرية ونظم تقسيم حركة المرور في خرائط يعلن عنها الإعلان الواجب. فقرة بعنوان إيقاف المرور البريء في حالات النزاع المسلح وانتهاك مناطق الحظر لقواعد القانون الدولي. يبين الواقع أن إيقاف المرور البريء قد لا يتم أحياناً على الشكل المنصوص عليه في أحكام الاتفاقية، خاصة عندما يتعلق الأمر بحالات نزاع مسلح حيث تتوقف الملاحة بشكل دائم حتى نهاية الحرب، وربما منعت الملاحة الدولية ليس فقط في المياه الإقليمية وإنما قد تتعداها إلى مساحات أوسع كما كانت الحال في المنطقة البحرية الممنوعة بعرض 200 ميل بحري حول جزر الملاوين التي أعلنتها بريطانيا اعتباراً من 12 من نيسان لعام 1982 واستمرت حتى 22 من تموز من العام ذاته. وردت الحكومة الأرجنتينية حينذاك بإنشاء منطقة عمليات حربية على طول سواحلها وبعرض 200 ميل بحري أيضاً. وهكذا فإننا نرى بأن إنشاء مناطق حظر كتلك المنشأة من قبل بريطانيا والأرجنتين تعرقل الملاحة في تلك المناطق، والذي يهمنا هنا هو انتهاكها للقواعد المتعلقة بحق المرور البريء في البحر الإقليمي كما أشارت إليه المادة 24 من الاتفاقية في فقرتها الأولى التي تنص على لا تعيق الدولة الساحلية المرور البريء للسفن الأجنبية عبر بحرها الإقليمي إلا وفقاً لهذه الاتفاقية. من الواضح أن مناطق الحظر تلك لا تتمتع بأي أسناد قانونية وتتعارض مع قواعد القانون الدولي في هذا المجال، فهي تخالف البند ألف من الفقرة المذكورة آنفاً، والتي لا يحق بموجبها للدولة الساحلية فرض شروط على السفن الأجنبية يكون أثرها العملي إنكار حق المرور البريء على تلك السفن أو الإخلال به. بناء على ما تقدم، يمكن القول بأن تنظيم الملاحة البحرية الدولية يفترض وجود تعاون فعال بين مختلف الدول المعنية مع الدول الساحلية، وذلك لأن تنظيم وإنشاء الطرق البحرية والحصول على الفائدة القصوى منها المتمثلة بالحد من الحوادث البحرية والكوارث التي قد تؤدي إليها يعتمد بصورة أساسية على التعاون بين الأطراف المعنية واتباع السفن وامتثالها للإجراءات المتفق عليها. الفقرة باء بعنوان اختصاصات الدولة الساحلية على السفن الأجنبية أثناء تمتعها بحق المرور البريء. لا بد هنا من إعادة التنويه إلى أن اتفاقية عام 1982 لقانون البحار قد قسمت السفن إلى فئتين، الفئة الأولى وتضم السفن الحربية وسفن الدولة المستخدمة لأغراض غير تجارية، والفئة الثانية وتضم السفن المدنية للدولة والمستخدمة لأغراض تجارية. ومن المعروف أن الاتفاقية لم تمنح الحصانة إلا لسفن الفئة الأولى فقط، وسمحت للدولة الساحلية بتطبيق بعض اختصاصاتها على سفن الفئة الثانية ضمن الحدود التي سمحت لها بها أحكام الاتفاقية والمتعلقة بالمرور البريء لهذه السفن في مياهها الإقليمية. ومن الجدير ذكره أن كلمة اختصاص من الناحية القانونية تتفرع إلى قسمين، الأول هو الاختصاص الجزائي والثاني الاختصاص المدني. 1- الاختصاص الجزائي للدول الساحلية إزاء السفن الأجنبية التي تعبر بحرها الإقليمي. تعتبر الولاية الجزائية على السفن الأجنبية التي تعبر المياه الإقليمية وفقاً للأحكام الواردة في اتفاقية عام 1982 استثناءً على تطبيق مبدأ ولاية دولة العلم على السفينة. وتنص المادة 27 من الاتفاقية في فقرتها الأولى على أنه لا ينبغي للدولة الساحلية أن تمارس الولاية الجنائية على ظهر سفينة أجنبية مارة خلال البحر الإقليمي من أجل توقيف أي شخص أو إجراء أي تحقيق بصدد أي جريمة ارتكبت على ظهر السفينة أثناء مرورها إلا في الحالات المحددة في الاتفاقية. يمكن القول بهذا الصدد بأن صلاحيات الدولة الساحلية لا تتعدى بشكل عام تنظيم الملاحة في البحر الإقليمي وحركتها في هذه المنطقة إلا في حالات محددة، ولا تطال في الواقع إلا السفن المدنية أو سفن الدولة المستخدمة لأغراض تجارية. ويمكننا هنا ذكر 4 حالات لتطبيق الولاية الجزائية على هذه السفن. الحالة الأولى، وهي الحالة التي تتجاوز فيها الجريمة أو نتائجها حدود السفينة لتصل إلى المياه الخاضعة لسيادة الدولة الساحلية أو إقليمها البري، وقد نص على ذلك البند ألف من الفقرة الأولى من المادة 27 كما يلي: إذا امتدت نتائج الجريمة إلى الدولة الساحلية. الحالة الثانية، وهي ما ورد في البند باء الذي يتضمن بأن الولاية الجزائية الوطنية تمتد إلى السفينة المدنية إذا كانت الجريمة من نوع يخل بسلم البلد أو بحسن النظام في البحر الإقليمي. ومما يمكن ملاحظته أن هذه الأحكام لم تحدد الأفعال التي من شأنها أن تخل بسلم الدولة الساحلية، ومع ذلك فإنه بالإمكان الرجوع للأحكام المتعلقة بالأنشطة المتعارضة مع حق المرور البريء، وهذا ما رأيناه سابقاً. ولا بد من الإشارة هنا إلى أنه من حق الدولة الساحلية أن تحقق الأمن والسلامة في مياهها الوطنية وفقاً لتشريعاتها الوطنية مع احترامها لقواعد القانون الدولي في هذا الشأن. الحالة الثالثة، وتتلخص لأن الدولة الساحلية تستطيع مد ولايتها الجزائية واتخاذ إجراءات ضد السفن الأجنبية إذا كانت هذه التدابير لازمة لمكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات أو المواد التي تؤثر على العقل، وهذا ما ورد في البند دال. الحالة الرابعة، وقد نص عليها البند جيم، وهي الحالة التي لا تمتد فيها الجريمة أو نتائجها للدولة الساحلية، وحق التدخل هنا ينبع من طلب ربان السفينة أو ممثل دبلوماسي أو موظف قنصلي لدولة العلم مساعدة السلطات المحلية. توجد بالإضافة للأحكام السابقة أحكام أخرى تتعلق بالمخالفات المرتكبة في مناطق بحرية أخرى، ولقد سمحت الاتفاقية بهذا الصدد للدولة الساحلية بالتدخل لقمع مخالفات ارتكبت في المياه الداخلية لهذه الدولة قبل الدخول في المياه الإقليمية. تتضمن الفقرة الثانية من المادة 27 ما يلي: لا تمس الأحكام المذكورة أعلى حق الدولة الساحلية في اتخاذ أي خطوات تأذن بها قوانينها لإجراء توقيف أو تحقيق على ظهر سفينة أجنبية مارة خلال البحر الإقليمي بعد مغادرة مياهها الداخلية، وينبع ذلك من أن المياه الداخلية تخضع لسيادة الدولة الساحلية المطلقة، وبالتالي فإن ارتكاب أي جريمة ضمنها يشكل اعتداءً مباشرًا على النظام القانوني للدولة الساحلية، الأمر الذي يخول تلك الدولة اتخاذ كافة الإجراءات التي ينص عليها قانونها الوطني للقبض على مرتكب الجريمة والتحقيق فيها حتى ولو غادرت السفينة المياه الداخلية، بشرط أن تكون لا تزال في البحر الإقليمي للدولة الساحلية. أخيراً، يتوجب على الدولة الساحلية أن ترد بالإيجاب على أي طلب إخطار بالإجراءات المتخذة يرد من السلطات المختصة لدولة علم السفينة، وذلك وفقاً لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 27، والتي تنص على أنه في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 تخطر الدولة الساحلية إذا طلب منها الربان ذلك ممثلاً دبلوماسياً أو موظفاً قنصلياً تابعاً لدولة العلم قبل اتخاذ أي تدابير، وتسهل الاتصال بين هذا الممثل أو الموظف وطاقم السفينة، ويجوز في حالة الطوارئ إرسال هذا الإخطار أثناء اتخاذ التدابير. 2- الولاية المدنية على السفن الأجنبية عند عبورها للبحر الإقليمي. صلاحيات الولاية المدنية للدولة الساحلية: تعتبر الولاية المدنية كالولاية الجنائية من حيث المبدأ، وهي من اختصاص الدولة التي ترفع السفينة علمها، وقد أكدت هذا المبدأ الفقرة الأولى من المادة 28 من الاتفاقية التي تنص على أنه لا ينبغي للدولة الساحلية أن توقف سفينة أجنبية مارة خلال بحرها الإقليمي أو أن تحول اتجاهها لغرض ممارسة ولايتها المدنية فيما يتعلق بشخص موجود على ظهر السفينة. حقوق الدولة الساحلية في اتخاذ الإجراءات الاحترازية: وفقاً للفقرة الثانية من المادة 28، لا يحق للدولة الساحلية أن تتخذ الإجراءات الاحترازية أو غيرها في مجال القضاء المدني ضد أشخاص على ظهر سفينة أجنبية خلال مرورها في بحرها الإقليمي متمتعة بحق المرور البريء، ولعل الهدف من ذلك هو إعطاء الأولوية لاستمرارية الملاحة الدولية طالما أن الأمر يتعلق بالتزامات مدنية تجاه الأشخاص ولا يتعلق بأفعال جنائية، ولكن يجوز ممارسة الاختصاص المدني للدولة الساحلية على السفينة في حالتين نصت عليهما الفقرتين 2 و 3 من المادة 28 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، فالفقرة الثانية تسمح بذلك فيما يتعلق بالالتزامات التي تتحملها السفينة أو المسؤوليات التي تقع عليها أثناء رحلتها خلال مياه الدولة الساحلية أو لغرض تلك الرحلة. أما وفقاً للفقرة الثالثة من المادة 28، فقد أعطت هذا الحق للدولة الساحلية حيث نصت على ما يلي: لا تخل الفقرة 2 بحق الدولة الساحلية وفق لقوانينها في أن توقع إجراءات التنفيذ لغرض أي دعوى مدنية ضد أي سفينة أجنبية راسية في بحرها الإقليمي أو مارة خلال بحرها الإقليمي أو أن تحتجزها بعد مغادرة المياه الداخلية. وهكذا فإن بإمكان الدولة الساحلية وفقا لهذه الأحكام أن تتخذ الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها في قانونها الداخلي على السفينة الأجنبية وفقا للالتزامات أو المسؤوليات التي تقع على هذه السفن في معرض الرحلة التي تقوم بها في البحر الإقليمي. يبدو لنا أن تطبيق حقوق الدولة الساحلية على السفن الأجنبية خلال بحرها الإقليمي لا تعيق المرور البريء، بل ربما يكون من شأن بعض الإجراءات أن تساعد على سلامة الملاحة والحفاظ على الوسط البحري، خاصة عندما يتعلق الأمر بإجراءات تستهدف الوقاية من التلوث أو مكافحته. في الختام يمكن القول أن تلك الأحكام جميعها تسعى للتوفيق بين حرية الملاحة البريئة وحقوق الدول الساحلية على بحرها الإقليمي والمتمثلة بالحفاظ على مصالحها فيه. وهكذا نجد أن المجتمع الدولي يسعى لتأمين حرية الملاحة البحرية الدولية دون المساس بحقوق الدول الساحلية على مياهها. وفي نهاية حديثنا عن البحر الإقليمي واستعراضنا لوضعه القانوني، يتبين لنا أن المشاكل المتعلقة بسيادة الدولة على بحرها وتحديد عرضه لا تزال موضوعا للنقاش، وذلك نظرا لأهمية هذا البحر وتأثيره على المساحات البحرية الأخرى وما لذلك من أثر على حقوق الدول الأخرى في تلك المناطق. كما تزداد أهمية هذا البحر بشكل كبير في وقتنا الراهن، حيث تتعارض مواقف الدول الساحلية التي تسعى لفرض سيادتها على هذه المنطقة، سيما فيما يتعلق بهواجسها الأمنية المشروعة والحفاظ على سلامة إقليمها، ومواقف الدول العظمى التي تحاول بسط سيطرتها على العالم أجمع وليس فقط على البحار، وذلك تحت ذرائع كثيرة ومتعددة وشعارات مضللة كمحاربة ما يسمى الإرهاب الدولي. وربما يكون أحد الأهداف الحقيقية السيطرة على خطوط الملاحة التي تسلكها ناقلات النفط والغاز وغيرها من الموارد الطبيعية. إن نهاية الكتلة الشرقية وغياب التوازن الاستراتيجي الدولي بين الشرق والغرب لمصلحة الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية لابد وأن يؤثر سلباً على سيادة الدول النامية التي ترفض الاستسلام لهيمنة هذه الدول، وهذا ما يجعلها عرضة للابتزاز والرضوخ لمطالب تلك القوى بتأمين حرية أكبر لحركة قوتها البحرية من تلك التي تمنحها إياها قواعد القانون الدولي، خاصة وأن الدول النامية غير قادرة على حماية مياهها الإقليمية والحفاظ على سيادتها. معلومات إضافية تجدر الإشارة في هذا المجال إلى أن هذه الأحكام منصوص عليها أيضاً في الجزء 12 من الاتفاقية، وكذلك في حالة المخالفات المرتكبة على القواعد المتبنات وفقاً للجزء 5 من هذه الاتفاقية، الفقرة 5 من المادة 27 من الاتفاقية. فالجزء 12 يتضمن إجراءات وأحكام تتعلق بحماية الوسط البحري والحفاظ عليه. هذه الأحكام تسمح للدولة الساحلية تبني تشريعات من شأنها مكافحة التلوث ومنعه في المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري. أما الجزء 5 من الاتفاقية فهو مخصص للمنطقة الاقتصادية الخالصة ويتضمن أحكاماً تتعلق بالصيد وغير ذلك من الأنشطة المذكورة في الفقرة الأولى من المادة 73 التي تنص على أن للدولة الساحلية في ممارسة حقوقها السيادية في استكشاف واستغلال وحفظ وإدارة الموارد الحية في المنطقة الاقتصادية الخالصة أن تتخذ التدابير من بينها تفقد السفن وتفتيشها واحتجازها وإقامة دعاوى قضائية ضدها وفقا لما قد تقتضيه الضرورة لضمان الامتثال للقوانين والأنظمة التي اعتمدتها طبقا لهذه الاتفاقية. أسئلة حول الوحدة التعليمية الرابعة، اختر الإجابة الصحيحة. السؤال الأول لا يعد من المجالات التي حددتها اتفاقية قانون البحار، والتي يمكن من خلالها للدولة الساحلية اتخاذ الإجراءات لمنع المرور غير البريء: 1- تنظيم حركة المرور البحري، 2- منع تلوث البيئة البحرية، 3- سلامة الملاحة، 4- جميع الإجابات السابقة خاطئة. الإجابة الصحيحة هي رقم 4، جميع الإجابات السابقة خاطئة. السؤال الثاني: السفن الأجنبية التي تعمل بالقوة النووية، 1- لا يحق لها المرور في البحر الإقليمي، 2- يحق لها المرور البريء دون أي شروط، 3- يحق لها المرور البريء بشروط معينة قررتها الاتفاقيات الدولية، 4- تعامل في البحر الإقليمي معاملة السفن الحربية. الإجابة الصحيحة هي 3- يحق لها المرور البريء بشروط معينة قررتها الاتفاقيات الدولية. السؤال الثالث: يمكن للدولة الساحلية إيقاف المرور البريء في مياهها الإقليمية ضمن شروط معينة. لا يعد من هذه الشروط: 1- أن يكون الإيقاف مؤقتاً، 2- أن تكون المنطقة التي يتم إيقاف المرور خلالها محددة، 3- الإعلان الواضح عن إيقاف المرور البريء، 4- تعويض السفن الأجنبية عن إيقاف حق المرور البريء. الإجابة الصحيحة هي 4- تعويض السفن الأجنبية عن إيقاف حق المرور البريء. السؤال الرابع: يمكن للدولة الساحلية ممارسة اختصاصها الجزائي في مياهها الإقليمية، 1- إذا كانت السفينة الأجنبية حربية، 2- إذا طلب منها ذلك 5 ركاب على الأقل ممارسة اختصاصها الجزائي، 3- إذا تجاوزت الجريمة حدود السفينة، 4- جميع الإجابات السابقة صحيحة. الإجابة الصحيحة هي رقم 3- إذا تجاوزت الجريمة حدود السفينة. نهاية الوحدة التعليمية الرابعة، نهاية التسجيل.